الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله لشيخنا والحاضرين: الأصل الأول معرفة الرب، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل: معرفة الرب، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي، ليس معبود سواه،
ليس لي
معبود سواه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، بعد أن بين الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله حق الله جل وعلا وعلى عباده، وهو أن يوحدوه تبارك وتعالى وحده ولا شريك له، وبين أن أعظم ما جاء به الأنبياء هو توحيد الله تبارك وتعالى، وأعظم ما نهوا عنه هو الشرك، والشرك يضاد التوحيد وهو عبادة غير الله تبارك وتعالى. ثم قال لك ما الأصول الثلاثة، وهذه الأصول قد أخذها الشيخ رحمه الله من حديث فتنة القبر، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عما يفتتن به المرء في قبره، وأنه يسأل عن أمور ثلاثة: يسأل عن ربه، ويسأل عن رسوله، ويسأل عن دينه الذي دان به. فدل على أن أول ما يخرج الإنسان من هذه الدنيا فإنه يسأل عن هذه الأمور، وهذا يوجب أن يكون ملما عارفا بها موقنا عاملا بمقتضياتها. وهذا معنى قوله أنها الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها أول ما ستسأل عنه بعد مفارقة الدنيا. فقال: قل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه، كما جاء في حديث فتنة القبر. قال: فإذا قيل ما لك من ربك. الرب تطلق على المدبر والمالك والمتصرف، وتطلق أيضا على الإله المعبود. فالمدبر كما يقال فلان رب الدار، رب الأسرة، رب المدرسة، إذا كان هو الذي يتولى شؤونها، وها الذي يأمر وينهى ويسمع ويطاع فيها. فمعنى الرب إذن على هذا المعنى أن الله عز وجل هو الخالق المالك المدبر المتصرف في الأمور. ولذلك لما سأل فرعون موسى عليه السلام قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي الرب هو الذي خلق كل مخلوق على ما خلق عليه، ثم هداه إلى مصالحه الدنيوية التي بها معاشه، ومصالحه الدينية كالثقلين. فإذا قيل لك من ربك، ويطلق الرب ويراد به الإله المعبود، يراد به الإله المعبود. ما كان لبشر أن يؤتي الله الحكم كتاب الحكم والنبوة ثم يقول الناس اتخذوني، ثم يقول الناس كوني عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ما كان النبي أن يبعثه الله ثم يأمر الناس أن يتخذوه والأنبياء آلهة، أن يتخذوه آلهة. فدل على أن الرب قد يطلق ويراد به الإله المعبود، كما قال جل وعلا: قل أغير الله تأمرون لأعبد أيها الجاهلون. فدل على أن الرب قد يطلق ويراد به المعبود. ويقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الرب إذا أطلقت أو إذا جمعت مع الإله كان الرب هو الخالق المالك المتصرف، وإذا ويكون الإله هو المعبود. وإذا أطلق الرب دخل فيه الإله، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، فيكون من ربك أي من معبودك، أي من الإله الذي تعبده، وليس من خالقك. لأن المشركين ما كانوا ينكرون أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، بل لم ينكر هذا أحد من خلق، وما عرف عن أمة من الأمم أنها أنكرت الخالق، إلا ما وجد من الدهريين هؤلاء الذين ينكرون الخالق لكنهم يؤمنون بالطبيعة، ويقولون أن كل شيء قد خلق بالطبيعة. فليس هناك من ينكر أن يكون أحد قد خلق هذه الخليقة، سواء جعله الله تبارك وتعالى أو جعله صنما أو كوكبا أو طبيعة كما يدعي، فالشاهد من ربك أي من إلهك الذي تعبد. فخصومة الأنبياء مع أقوامهم كانت حول عبودية الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، فسيقول الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. هم ما كانوا ينكرون أن الله هو الخالق. ولم تكن خصومة النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء المشركين حول الإقرار بأن الله هو الخالق، وإنما كانت الخصومة حول إفراده بالعبادة. وإذاك سؤال الميت في قبره من ربك أي من معبودك الذي تعبده، من معبودك الذي تعبده. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، أي خلقني وهداني وهو المتصرف في أموري وهو الرازق لي وهو رب جميع العالمين تبارك وتعالى، لأنه خالق كل شيء. ثم قال وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي هو الذي خلقني وهو الذي أعبده لا أعبد أحدا سواه. لأنه إذا اعترف الإنسان وأقر بأن الله هو الخالق فإن هذا يقتضي أن يكون جل وعلا هو المعبود، وإلا فكيف يعبد الإنسان من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يتصرف. لا شك أن هذا سفه في العقل، سفه. وذلك كان المشركون من السفهاء، لأنهم مع إقرارهم بأن الله هو الخالق ومع ذلك عبدوا معه غيره، عبدوه على أنهم وسطاء وشفعاء يوصلونهم إلى الله تبارك وتعالى. والعبادة محض حق الله، لا يقبل الله جل وعلا أن يعبد أحد سواه، سواء اعتقد فيه أنه يخلق أو اعتقد أنه واسطة، لا فرق، لأن العبادة محض حق الله، فلا تصرف لأحد غيره بأي وجه من الوجوه وبأي عذر من الأعذار وبأي سبب من الأسباب. فيكون من ربك أي من إلهك الذي تعبد، وأما من ربك معنى من خالقك فهذا لا ينكره المشركون. نعم.
أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وبينهما.
نعم. الدليل قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين، والعالمون جمع عالم، فالعالمين هنا جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، عالم الجن، عالم الإنس، عالم النبات، عالم الطير، عالم الملائكة، عالم الحجر، عالم الكواكب، كلها عوالم. فقوله الحمد لله رب العالمين أي أنه رب كل شيء، رب كل شيء. فإذا قيل لك بما عرفت ربك أي كيف عرف الإنسان ربه، لا شك أن الدلائل على معرفة الله تبارك وتعالى كثيرة، عقلية وفطرية وحسية وشرعية سمعية كالكتاب والسنة، ولذلك الدلائل عليه كثيرة. يقول عرفته بآياته ومخلوقاته، إذا عاين الإنسان هذا الخلق العظيم الذي يسير على أحسن نظام علم أن له خالقا، لأنه لا يمكن أن يكون هذا الخلق بهذا الإبداع لم يخلقه شيء، فلا شك أن هذا مما تقطع العقول ببطلانه. فإذا رأى العالم منتظما لا خلل فيه ولا اضطراب علم أن له خالقا واحدا، فإنه لو كان له خالقان لاقتضى ذلك التخاصم والاختلاف وأن يعلو بعضهم على بعض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فدل على أن انتظام العالم يقتضي أن يكون له رب واحد وخالق واحد، وهذا مما تقطع به العقول وتعرفه الفطر وتدل عليه الحواس. نعم.
أحسن الله إليه. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
نعم، هذه دلائل على ربوبية الله، بمعنى على كونه خالقا مالكا مدبرا متصرفا في الأمور. ومن آياته، أي من آيات الدالة على ربوبيته وعلى كون رب العالمين، الليل والنهار والشمس والقمر. قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لأنها مخلوقة، واسجدوا لله الذي خلقهن. فإن المخلوق، فإن الخالق هو الذي يستحق أن يعبد، يستحق أن يعبد وأن يؤله. ولذلك إفراد الله جل وعلا بالربوبية، أي اعتقاد أنه الخالق المالك المدبر المتصرف، هو طريق إلى الاعتراف بوحدانيته في الألوهية. وذلك يقول العلماء الإقرار بالربوبية بكون رب العالمين وخالق كل شيء، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. ولذلك الله تبارك وتعالى يذكر ربوبيته ليدلل على أحقيته بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا الله أندادا في العبادة تعبدون معه غيره وأنتم تعلمون أنه لا شريك له في الربوبية. فإذا قرر الإنسان بربوبية الله جل وعلا بأنه الخالق المالك وأن كل ما سوى مخلوق، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. وذلك يقول علماء توحيد الربوبية، أي إفراد الله واعتقاد فردانيته وحدانيته في الخلق والملك والتدبير، فإن هذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، وهذا ما كان ينكره المشركون. قال وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فالله جل وعلا قد خلق كل شيء، كل شيء يعم كل شيء، لأن كل نصف العموم، فليس ثمة إلا الخالق وكل ما سوى الله فهو مخلوق. نعم،
أحسن الله إليك. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم، الدليل على، يقول الشيخ الرب هو المعبود، إذن الرب تطلق يراد بها الخالق المالك المتصرف، ويطلق يراد بها الإله المعبود. كما قال جل وعلا قل أغير الله تأمروني، أو قل أغير الله يتخذ ربا وهو رب كل شيء. ومعلوم أن المشركين ما نازعوا في ربوبية الله، وإنما نازعوه في ألوهية الله. فقوله أغير الله يتخذ ربا، أي إلها معبودا، وهو رب كل شيء، أي وهو إله كل شيء وخالقه. فالرب أيضا هو المعبود، وهذا معاني الرب. قال الدليل قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي اعبدوا إلهكم، واعبدوا الإله الذي من شأنه الربوبية، الذي خلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم أرضا فراشا والسماء بناء إلى آخر الآيات. وكل هذا يدل على أن من معاني الرب أنه المعبود، إلا أن الرب والإله اجتمعا، كان الرب دالا على الخلق والملك والتدبير، والإله دالا على العبودية. نعم،
أحسن الله إليك. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله.
نعم، الخالق لكل هذه الأشياء هو الذي مستحق العبادة، ولذلك الإقرار بالربوبية دليل على استحقاقه جل وعلا للعبادة وحده. وهذه العبادة التي هي محض حق الله، هل هي نوع واحد؟ الله جل وعلا يجعل العبادة وفق ما يشتهي الناس، ولا وفق آرائهم، ولا وفق أقيستهم وعقولهم واجتهاداتهم، وإنما العبادة جعلها الله جل وعلا وفق ما يحب ويرضى، ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. والإله هو المعبود، الإله في اللغة هو المعبود، فقول لا إله إلا الله التي هي كلمة توحيد بمعنى لا معبود حق إلا الله، فحق محذوف، والعرب لا كما ذكرنا لها اسم ولها خبر، واسمها مبني على الفتح، فتعمل عمل إن، ويحذف خبرها إذا كان معلوما، تقول لا أحد في الدار، لا نافية الجنس أحد إيش؟ ها اسمها، طيب أين خبرها؟ لا أحد في الدار، خبرها محذوف تقديره موجود، لكن العرب تحذفه إذا كان مفهوما معلوما، فتقول لا أحد في الدار أي لا أحد موجود في الدار. كذلك لا إله إلا الله أين خبرها؟ محذوف تقديره إيش؟
حق.
طيب لو قال لك قائل تقديره موجود أي لا إله موجود إلا الله، فهل هذا التقدير صحيح أو هذا التقدير صحيح؟
لا.
لماذا؟
توجد آلهة،
لأن الآلهة كثيرة، كم إله في الأرض؟ ها؟
كثير،
لا حصر لها، كيف؟ أليس الإله هو الحق؟ نقول نعم، الآلهة كثيرة أي المعبودات كثيرة، فهناك من يعبد الشجر والحجر والجن، بل حتى عبدت الفئران والأبقار والحيوانات والبهائم، وفي اللغة أن كل معبود فهو إله عند من عبده، لكنها آلهة باطلة والإله الحق واحد. واتخذ من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي اتخذ من دونه معبودات لكنها باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك لو كان تقديرها موجود لكان خطأ، لأن الآلهة كثيرة، فالأصنام عند عابديها آلهة، والأشجار عند عابديها آلهة، والملائكة عند عابديها آلهة، والأبقار عند عابديها آلهة، لأن الإله هو المعبود في اللغة، لكنها آلهة باطلة والإله الحق والله، فلا يمكن أن يكون تقديرها لا إله موجود، لأن هذا ينافيه الواقع والحس والكتاب والسنة، فإن الآلهة كثيرة لكنها آلهة باطلة أي عبدت بغير حق، عبدت بغير حق، وذلك لا بد أن يكون تقديرها لا إله حق إلا الله، أي لا إله يستحق العبادة إلا الله. فالعبادة أنواع كثيرة، فإذا علمنا بأن حق الله جل وعلا هو العبادة، طيب ما هي العبادة؟ ما هي العبادة؟ وأذكر من باب الفائدة أني تناقشت مع بعض الصوفية الذين يدعون الموتى ويستغيثون بهم، فقلت له ما هو حق الله؟ قال العبادة. قلت ما هي العبادة؟ جلس دقيقة أو دقيقتين يتفكر ما هي العبادة، لا يعرف العبادة. قلت إذا كنت لا تعرف حق الله ولا تعرف العبادة، ثم اهتدى لأن يقول السجود، قلت فقط هذا العبادة، يعني الله خلقنا لنسجده فقط؟ وهيدل على أن كثيرا من الناس إنما يقعون في الشرك بالله بعبادة غير الله، كدعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم والنداء باسمهم والذبح والنذر لهم، لأنهم لم يعرفوا العبادة. لا تجد أحدا ينكر أن يكون حق الله هو العبادة. المشرك الذي يقول يا بدوي يا عباس يا فلان، لو قلت له حق الله ماذا؟ قال في العبادة، ومع ذلك يدعو الموتى، لأنه لا يعلم أن هذا من العبادة. ولذلك العبادة أنواع كثيرة، طيب ما ضابطها؟ ضابطها أن كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، كل ما يحب ربنا أن نتقرب به إليه فهو عبادة، إما بأن يأمر به، وإما بأن يمدح فاعله، وإما بأن يذكر ثوابه أجره عند الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، معنى ذلك أن الإقامة أن الصلاة والزكاة إيش؟ عبادة. فصلي لربك وانحر، أي لربك، فدل على أن الصلاة إيش؟ أمرنا أن نتقرب به إليه بالصلاة وبالنحر، فدل على أن تقربنا إليه بهذا عبادة. ولذلك لو فعلنا هذا لغيره كنا عابدا لغير الله. قال وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أن يثيبكم عليه. فكونه مدح على النذر ووعد بالإثابة دل على أنه عبادة وقربة، وإذا كان عبادة وقربة فلا يجوز صرفه إلا لله. ولذلك العبادة أنواع كثيرة، كل ما أمرنا أن نتقرب به إلى الله من قول أو فعل ظاهر أو باطل فهو عبادة، فهي أنواع كثيرة كالسجود والذبح والنذر، وهذا معنى قول الشيخ وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام وأسلموا له والإيمان والإحسان، منه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة، هذه عبادات قلبية، والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والذبح والنذر، كلها عبادات. فإذا عرف الإنسان أن حق الله هو العبادة، ثم عرف أنواع العبادة، عرف أنه لا يجوز صرفها لغير الله، وعرف أن الشرك أن يصرف نوع منها ولو شيء واحدا لغير الله، حتى لو صرف سائرها لله، لأن الشرك ليس في قليل وكثير، متى موقع سبب الشرك الأكبر فقد حبط جميع عمله. كالصلاة، لو صلى 4 ركعات أتم سجودها وركوع لكنه نقض ذلك بخروج الريح في آخر ركعة فسدت كلها. فكذلك الشرك يحبط العمل كله. فقال الشيخ بأن العبادات أنواع كثيرة. نعم،
أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
نعم، وأن المساجد لله، والمراد بالمساجد أي مواضع السجود، وقيل المساجد هي البيوت المدينة للسجود، وقيل مواضع السجود كالجبهة والأنف واليدان. قالوا أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي لا تعبد مع الله أحدا، لأن الدعاء يطلق ويراد به الدعاء بلسان المقال كالدعاء يا الله اغفر لي وارحمني وارزقني، والدعاء بلسان الحال أي بالعبادة، لأنك لو سألت المصلي لم تصلي، والحاجة لم تحج، والصائم لم تصوم، يقول لك أرجو الجنة وأهرب من النار، فهو في حقيقة إنه يعبد الله دعاء له. وذلك يقول العلماء الدعاء يشمل دعاء العبادة وهو العبادة، وهذا يسمى بالدعاء بلسان الحال، فهو يدعو الله لكن بلسان حاله بفعله، والدعاء بلسان المقال. فقوله فلا تدعو مع الله أحدا أي لا تعبد مع الله أحدا، لا تعبد بأي نوع من العبادة، العبادة القولية أو العبادة الفعلية. فدل على أن من عبد مع الله أحدا فإنه مشرك. وقوله أحدا نكرة، ويقول علماء اللغة أن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الإثبات أو الاستفهام تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فهذا يدل على أن أحد تشمل كل شيء، فيدخل في ذلك الأنبياء والأولياء والملائكة والأحجار والأشجار والصالحون وكل شيء. فلا تدعو مع الله أحدا، إن يمسسك الله بضر يعم كل ضر، يعني ضر نكرة غير معرفة، وجاءت في سياق الشرط وهي تفيد العموم. فقال فلا تدعو مع الله أي فلا تعبد مع الله أحدا كائنا من كان، ولو كان أقرب الناس إلى الله كجبريل، ولو كان أفضل خلق الله كالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله أي نوع من العبادة فهو مشرك كافر، لأن الشرك عبادته غير الله تبارك وتعالى كالدعاء الموتى والغائبين ونحو ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي اسألوني واطلبوني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الله دعاءه عبادة، وسمى الذي يأبى أو لا يدعو الله أنه مستكبر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يدعو الموتى الذين لا يستجيبون وهم عن دعائهم غافلون، الميت غافل عمن دعا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، إذا حشر الولي والصالح يكفر بعبادة من عبده، وقوله كانوا بعبادتهم أي بدعائهم كافرين، فسمى الله دعاء الموتى إيش؟ كفرا، سماه كفرا. وقال جل وعلا قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا يقول ادعوا واسألوا كشف الضر، فلا يملكون كشف الضر ولا تحويلا، لا يملك الميت أن يكشف الضر عمن دعا ولا أن يحوله من ضر إلى آخر أو أن يخففه. فدل على أن من صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله، كان ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله معتمدا واثقا به الثقة التي لا تكون إلا لله، أو طاف بغير بيت الله الحرام، أو حلق الشعر تعبدا لغير الله، أو صلى لغير الله، أو سجد لغير الله، فإنه مشرك. ومن صرف نوعا من أنواع عبادة لغير الله فهو مشرك. والشرك الأكبر ليس فيه قليل ولا كثير، لا يقال فلان عنده شرك أكبر قليل وذاك عنده شرك أكبر كثير، لكن جنس الشرك نوعان، منه أكبر ومنه أصغر. أما الأكبر وهو عبادة غير الله فليس فيه قليل وكثير، يعني لا نقول بأن من هذا رجل يعبد الله في كل أعماله إلا أنه النذر ينذر الميت، وآخر ينذر الميت ويذبح له ويهتف باسمه ويطوف بقبره، يعني فعل أشياء كثيرة. لا نقول أن هذا مشرك شركا أكبر لكن قليل، وذاك مشرك شركا أكبر لكن كثير. لا، الشرك الأكبر متى ما صرف نوعا فهو مشرك، قد حبط جميع عمله، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر شركا به، فيعم جميع أنواع الشرك. قال فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك كافر. وهل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
الكفر أعم من الشرك، لأن الكفر قد يكون بالشرك وبغيره كالسحر شرك، وعبادة غير الله شرك، سب الله ورسوله شرك، الاستهانة بدين الله والاستهزاء به شرك، دعاء الموتى عقل التسب وغير رسوله كفر، جحد ربوبية الله كفر. فالكفر أنواع كثيرة، منهم جحد الله، منه استهزاء بالله جل وعلا ورسوله، إهانة القرآن، ومن أنواع الشرك وهو يعمل الإنسان غير الله. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، لكن حكمهما واحد، لكن الكفر يعم أنواع كثيرة كلها مسلم بالله، ومن ذلك الشرك.
أحسن الله إليك. ودليل قوله تعالى فمن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وفي الحديث الدعاء فوق العبادة.
ومن يدعو مع الله إلها آخر، أي من يعبد مع الله إلها آخر ولله معه لا برهان له به، وهذا غير كافر، لا يكون هناك آلهة عليها برهان، أي هذا يريد الله قبح ذلك، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فدل على من دعا غير الله، دعا حجرا شجرا نبيا صالحا غائبا، فإنه كافر لله تبارك وتعالى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، أي أسها والمحرك لها، واللفظ هو الآخر وأثبت الدعاء هو العبادة، دل على الدعاء عبادة، والدعاء لا يكون شركا إلا بأنواع ثلاثة، إما أن يدعو المخلوق بما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول لرجل حي أو ميت رائع وحاضر يا فلان اهد قلبي انزل المطر انصرنا على الأعداء ارزقني الولد، هذه من يملكها؟ هل يملكها مخلوق؟
لا يملكها مخلوق،
وهذا سأل المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله فقد اعتقد دين صفة الله، ولا فرق في هذا أن يكون المدعو حيا حاضرا أو ميتا أو غائبا. والنوع الثاني دعاء الغائبين، الذي يدعو رجلا بعيدا حيا لكنه غائب لا يسمع صوته، هذا كفر وشرك. لماذا؟ لأنه لم يدعو هذا الغائب إلا ويعتقد أنه يحيط سمعه بالأصوات وأنه يغيث الداعي صفة الله، أو يدعو ميتا، يدعو إيش؟ ميتا، يا فلان مدد، يا فلان أغثني أرزقني افعل لي اهديني أو ما شغلا أو أطعمني أو انصرني على عدوي، هذا كله كفر وشرك. قال جل وعلا هذه المشركين أموات غير أحياء وما يشركون أيام يبعثون، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. والذين تدعون من دوني ما يملكون من تطوير. ولذلك يدفع الله النوام ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ميت ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمع ميت لو قلت انه يسمع ميت ما استجابوا لكم. ويوم القيامه يكفرون بشرككم فسمى الله تعالى ميت ايش؟
شركا.
ومن الظلم من يدعو الى الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعاء غافلون. فمن لا يستجيب وهو خافع من دعاه.
نعم.
ودليل قوله تعالى فقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين.
عبر الله قال ادعوني ثم ثم سماها عباده. الذي يستكبر عن عبادته اي عن دعاء لان الدعاء عباده.
نعم.
ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين.
نعم. لا تخافوهم وخافوني دل على خوفا لا يكون الا من الله. وما ذلك خوف السر الذي يخاف الانسان من الشيء اينما كان اينما ذهب. كما يخاف بعض الناس ممن يعذبونه فتجده ميتا قائلا لا تذكره هذا شو بك وهذا يفعل بك. هذا هو خوف لا يكون الا من الله. واما الخوف من الاشياء التي يخاف منها عاده كالسباع والمجرمين هذه لا باس. والانسان لا يخاف من هذه الاشياء اذا كانت موجوده. الاسد ما تخاف منها كانت امامك واذا ذهب او كان بينك وبين ارتياج استتبعت انت عليه. هذا خوف طبيعي. فالمراد الخوف هنا هو الخوف الذي يلازم القلب ويصاحب الخائف اينما كان. هذا هو حق الله.
ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا.
من كان يرجو
فليعمل
الرجاء رجاء رحمة الله تبارك وتعالى انه عبادة.
نعم.
وقلنا ان كل ما امر الله به فهو عبادة يكون الله عند ربه وكل ما اثنى على صاحبه فهو عبادة وكل ما جعل الله جل وعلا عليه ثوابا واجرا فهو عباده. اذا هذه الظروف يعرف الانسان ما يحبه الله ويرضاه.
ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين فقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
فهو حسبه وكافي. قوله على الله فتوكلوا هذا اسلوب حصر. يقول علماء التوكيل ومن حقه التاخير يدل على الحصر. الاصل ان يتردد المبتدا والخبر يتاخر فان قدم الخبر على المبتدا دل على حصر ذلك في المبتدا. فقال وعلى الله فتوكلوا اي توكلوا عليه ولا توكلوا على غيره. فدل على التوكل عباده وهو اعتماد القلب على الله جل وعلا والثقه به تبارك وتعالى.
ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبة وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية
والرهبة كالخوف وقيل الرهبة أشد الخوف. والخشوع هو الخضوع خضوع الجوارح وسكون القلب والإخباء بين يدي الله تبارك وتعالى. وهذا لا يكون لله جل وعلا انهم كانوا يسرعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وصل الله المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع سكون القلب والجوارح بين يدي الله تبارك وتعالى من حق الله. واذا وقف الانسان على قبر فوقف خاشعا سكن قلبه وجوارحه بين يديه هذا قد عمله. هذه عباده الميت. لكن الوقوف عند القبر تذكرا لمظالمه وحزنا عليه ليس خشوع. انما الخشوع سكون القلب والجوارح وحال تنتاب العبد حتى يسكن. وهذا لا يكون للناس. ولذلك من قال فقف عند القبر خاشعا هذا امرك بالشرك بالله. لان الخشوع لا يكون الا بين يدي الله. الا بين يدي الله.
نعم.
ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني. ودليل
الجهاد نعم الخشية قيل أشد الخوف أيضا كالرهبة.
نعم.
ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له.
نعم. وأنيبوا إلى ربكم دل على الإنابة لكم عبادة. ومن أناب إلى غير الله ورجع إليه وتاب إليه فهو مشرك. كذلك من استسلم إلى الله أسلم وجهه إلى الله فهو مشرك. وأسلموا له.
نعم.
ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله.
إياك نعبد، إياك مفعول به ونعبد، فالأصل الله فعل لكنه قدم وأخر يدل على الحصر. إياك نعبد لا نعبد أحد سواك، وفاضل نعبد نعبدك وإياك نعبد، إياك نعبد تريد الحصر، وإياك نستعين أي لا نستعين لأحد سواك، دل على العبادة وأن الاستعانة من العبادة، وإذا استعنت فاستعن بالله أي لا تستعن بغير الله. فلمن استعان بميت أو بغائب أو بولي أو استعان بملك على قضاء حاجته فأشرك وعبد غير الله.
ودليل الاستعانة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس.
والاستعانة هو طلب اللجوء والحماية من مكروه أو من مخوف، فالاستعانة تكون قبل وقوع البلاء، فإذا وقع البلاء البلاء صارت استغاثة، فالاستغاثة تكون بعد وقوع البلاء، أما الاستعانة يطلب الإنسان حماية والالتجاء قبل وقوع البلاء. قل أعوذ برب الفلق أي قل أعتني وألتجئ وأعتصم برب الفلق، قل أعوذ برب الناس وأعوذ بربك رب أن يحضرون أي ألتجئ، فدل على الاستعانة لا تكون بالله.
ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم.
وقف الله في استغاثتهم جناب تبارك وتعالى، لأن الاستغاثة حق الله، فمن استغاث بغير الله فليجب بدل يا فلان أو يا كذا بدل الغائبين أو الأموال أو ما شابه ذلك أو ناد الجن أو الملائكة وهم غالبون عنه، فلا شك أن هذا شرك لأنه عبادة.
ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله.
نعم، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله، دل على أن النسك لا يكون إلا لله، وقال فصل لربك وانحر وانحر له لا يريد، فمن نحر الى الله كان متعبدا لله، كذلك من نحر الى الله كان متعبدا لغير الله وكان مشركا، كما يفعل بعض الناس عند القبور يذبحون لهم ويقربون لهم القرابين، هذا الشرك الاكبر مخرج من الجبله والعياذ بالله.
ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما.
قال ابو المدح لهم تقاتل يوفون بالنذر، وقلنا أن الله لا يكفي إلا على ما هو عبادة محبوب له، ولو أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه أي يثيبكم عليه، وكذلك وصف الله أولياء بالنذر، قالت إني نذرت لك ما في بطني محرر نذرت لك، فكانت أم مريم قد نذرت لله وقالت مريم إني نذرت للرحمن صوما، فدل على النذر لا يكون إلا، فمن نظر الى الله كما يفعل بعض الناس اليوم ينذر الاموات، فتجد يدعو الناس الى ذبيحتهم يقول هذه نذور على نذور فلان وفلان، هذا شرك وكفر ومروق من الدين والعياذ بالله، لانهم عباده فالنذر لا يكون الا لله.
الامر الثاني معرفه دين الاسلام بادله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بطاعه والبراءه من الشرك وغيره، وهو على
يقول الأصل إذا أصل هو معرفة الله أي معرفة الإله المعبود، أن نعرفه بصفاته وأسمائه وأن نعبده وأن نعلم أن حق الله العبادة وأن نعرف أنواع العبادة حتى لا نصف شيئا منها لغير الله. ثم الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، وقد جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي ليس الإسلام ما ورثه الإنسان، قد يكون ما ورثه حقا قد يكون مخالفا للدليل، ولذلك المشركون انكروا على النبي عليه الصلاه والسلام دعوتهم الاسلام لانهم خالف ما كان عليه اباؤهم، انا وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مهتدون، وهذا جعل اليه قال ان هذا شيء عجاب، ما سمعنا بهذا في المله الاخره، ان هذا الا اختلاق، ما سمعنا هذا عن ابائنا واجدادنا ومن سبق، هذا اختلاق اختلقه محمد عليه الصلاه والسلام، فدل على ان الاسلام ليس ما يدعوه الناس، وإنما الإسلام الأدلة، الإنسان إذا عرف الإسلام عرف الأدلة، فلا يقول هذا من الإسلام إلا بالدليل، وإلا فإن كثير من الناس يتعبد لله إلا بالبدع ويظنها دينا، ونقول له من أين لك ذلك؟ قال هذا أمر حسن وهذا يفعله الناس وهذا كذا، نقول هذا ليس
حتى الإسلام. الإسلام ما دل عليه الدليل، وما هو الدليل؟ الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة، هذه الأدلة. العلم قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، هم أولو العلم. هذا العلم، ليس العلم قال شيء وعبيد منه، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. فمن لم يأتي بأثر من ذلك فهذا قوله مردود وفعله باطل غير مقبول. قل ايتوني بكتاب من قبل هذا او اشاره من علم ان كنتم صادقين. ايتوني بكتاب من قبل هذا، كتاب من وحي من الله، او اشاره من علم ان يرسل الى الانبياء والمرسلين. دل على ان الانسان لا يعبد الا ما امره ربه بالكتاب والسنه. ام جعلهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم ياذن به الله، اي شرعوا له افعل كذا افعل كذا، تتم الصلوات وكما فعل يفعل بدع وضلالات. ويقاسم علم الدين الاسلام بالادله، الانسان قد يجيب طبق الاسلام ولا يعرف الاسلام، ولا يدري انه كان على غير الاسلام لانه ما عرفه بالادله. ثم عرف الاسلام بقوله هو الاستسلام لله في التوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك والاذى. اذا ما هو من هو المسلم؟ المستسلم لله في التوحيد، المقال له بالطاعه، المتبرئ من الشرك واهله. ما معنى الاسلام لله في التوحيد؟ أي أن يدعي الإنسان وأن يستسلم بقلبه وجوارحه ولسانه لله تبارك وتعالى إذعانا، فيغفر كل ما أمر الله تبارك وتعالى به ويصرف العبادة كلها لله، فيكون مستسلما لله في التوحيد، أي لا يعبد غير الله، ويكون المصاب له الطاعة، لا يقول أنا أعبد الله ثم لا أعبد شيئا، بمعنى يقول لا يدعي الله ثم لا يصلي ولا يفعل شيئا من الإسلام، لا يقول القياس. لأن علامة الاستسلام من القياس، ولكن من ترك العمل بالكلية لا يعمل شيء من الإسلام إلا شيء فهو كافر. لماذا؟ لأنه لم ينقض الله تبارك وتعالى، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك بعض الأعمال كفرا، العهد الذي بينه وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، وقال من ترك الصلاة العظيمة فقد حبط عمله. قال والبراءة من الشرك وأهله، أي لا بد أن يتبرأ الإنسان من الشرك. ما معنى التبرأ؟ أن يعتقد بطلان الشرك، يعتقده قلبا، وأن ينطقه لسانا، وأن يفعله فعالا، فلا بد أن يعتقد أن الشرك باطل بقلبه وأن ينطق بلسانه، ويتبرأ من أهله بمجانبته ومباعدته ومجاهدتهم خلف الأئمة في الوقت عندما يشرع الجهاد الصحيح. لا جهاد داعش رابعا، الجهاد خلف الأئمة حكام السلاطين المسلمين. فهذا هو البراءة. لذلك من عبد الله، من قال يا أخي أنا ما أعبد الله أبدا، أنا أصلي لله وأصوم لله وأذبح لله ولا أعبد غير الله. طيب ولا أحد يقول من الذي يبدوي هذا يعبد الحسين ولا يعبد العباس ولا يعبد العجروس ولا يعبد خالد بن الوليد وهذا يعبد الحجر ولا يعبد الشجر. قال هذا لا أتعرض لهم، هم لهم طريق لكن أنا ما أفعل بعينهم. هل يكون مسلما؟ ها؟ ما يكون مسلما، لا يكون مسلما بل يكون مشركا. هذا الرجل ما عبد إلا الله، نقول نعم لكن لم يتبرأ من عباد الله تبارك وتعالى. ومن لم يعرف الشرك ويتبرأ منه فليس بمسلم، ولذلك لا بد ان يعرف الاسلام وان يلتزمه وان يكفر ويتبرأ بما يضاده، لا بد يتبرأ بما يضاده. قال ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اي لا بد يكفر بالطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أنا متبرئ من كل ما عبدتم من أشجار وأشجار إلا الله لا تضرني عبدي. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من هم الذين معه؟ الأنبياء. إذ قال لقومهم، الله جعل ذلك مقالة نحتاج فيها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إنا براء منكم، أي نحن متبرئون جاحدون منكرون لكم منكم أي أنفسكم ومما تعبدون من دون الله. إذن براءة من الشرك ومن أهل الشرك. كفرنا بكم أي جحدنا ما أنتم عليه واعتقدنا بطلانه وطبعنا بأن المشركون كفارا على غير دين وعلى غير دين، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. اي العداوه التي بيننا ليست قلبيه فقط، لا، باديه ظاهره، نحن في شق وانتم في شق، متبرئون منكم ومن افعالكم، مجاهدونكم. وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء، ابدا هذا لا ينتهي حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه البراءه، ولكن من قال لا انا اعبد الله، لكن هذا الذي يقول من الذي يبدو انا اتعبد الله وانا له الطريق الى الله، نقول هذا كفر وشرك وخرجنا من الله حتى يعتقد مقام ذلك. لان النبي عليه الصلاه والسلام جاء بالامر بالتوحيد وماذا؟ والنهي عن الشرك وتكفير اهله. قال النبي عليه الصلاه والسلام اقرأوا يا ايها الكافر حتى تختمها فانها براءه من الشرك. ما معنى؟ ايش قل يا ايها؟ قل يا ايها الاشياء يخرج الكافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم لكم دينكم لي، تبرأ منهم وسماهم كافرين. واصل العداوه بين المشركين وبين النبي عليه الصلاه والسلام انما كان على البراءه. لو كان النبي عليه الصلاه والسلام قد دعي لعبده وحده ولم يتبرأ من الهتهم لما عدم، ولكن لما جرى لقال بنعم الذي يشتكوا ماذا قالوا؟ قال قالوا الحمد لله نعبد الله وحده ما عبدنا، قال انه يسبح الهتنا ويسب الهتنا واجدادنا، ما يسبح ان يقول هي باطله لا تستحق ان تعبد ومن عبدها فهو مشرك. ولكن جاء ربط انه تعرض لالهتهم بالسوء وبالسب، معنى السب اعتقاد نظرانها والبراءه منها. ولذلك بعض الناس اليوم من بعض الملل التي تعبد آل البيت يقول لا فلان يا اخي في خير، لا ما يفعل فعله، ما يسب عائشه ولا يسب الصحابه ولا يعبد الاموات. طيب ماشي ما يفعل ذلك، لكن ما يعترف من يفعل ذلك؟ هل يعترف من يدعو الحسين والعباس او كذا مشرك الا ان يعتقد شركهم وكفرهم ويتبرأ منهم؟ هذا ليس المسلم ولو لم يفعل فعله. ولكن لابد من كفر الطاغوت أن الإنسان جاء بمحاربة الطاغوت ومجانبته وبعده، بل والجهاد ما يستطيع الجهاد إليه. الجهاد إسقاط هذه الأنظمة الطاغوتية التي تحول من وصول الإسلام إلى الناس. والجهاد نوع من البراءة. نوع من البراءة. ويقال الاستسلام له بالتوحيد والقيادة بالطاعة والبراءة من الشرك. طيب هذا رجل لم يستسلم له بالتوحيد، يصلي ويصوم ويقول ما الذي أبدوا به؟ هل نقول هو مسلم؟ قد يكون جاهلا، نقول كونه جاهل غير جاهل هذا ليس اليه، هذا الى الله. الله جل وعلا يعلم جاهل وغير جاهل، وما يختبره ان كان جاهلا في الدنيا. لكن في الدنيا هل استسلم الله للتوحيد وهو يدعو الموتى والغائبين؟
لا يمكن.
لكن ما يمكن يسمي من يدعو الموتى ويستغيث بهم عالما كان او جاهلا، تقيم عند الحجه او لم تقم، لا يمكن يسميه مسلما. حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان في بلاد بعيده لا يفهم الاسلام، لا يمكن يسميه مسلما. لكن يكون من اهل الفتره ان لم تكره الحجه. وهذا لا يعتبره الله يوم القيامه. لكن لا يمكن يسميه مسلما، ولا يعرف عن اهل العلماء انه يسميه مسلما. لان المسلم هو المستسلم لله بالتوحيد، وهل هذا استسلم لله بالتوحيد؟ لا، ما استسلم، بل اشرك ودعا الموتى واستغاث بهم، او دعا ميتا او قبرا او حجرا او طاف بقبر او ما شابه ذلك او صنم. طيب هذا الشخص لم يتمد احدا لن ينقل له الطاعه ولم يعمل عملا من اعمال الاسلام فقط الا الشهادتين، فهو مسلم؟
لا.
طيب هذا رجل عبد الله وحده وانقاد وصمد وفعل ما اوجب الله عليه الكافر ولم يتبرأ من الشرك، فاذا لم يعتقد بطلان ما هم عليه ويعتقد كفر ذلك وبراءه منه مجاهدته، ما اعتقد ذلك، بل قد هدى طريق الله وهم مجتهدون، وانا لا اتعرض لهم اساسا، والله اعلم بحالهم يوم القيامه. أن يكون مسلما؟
لا.
قال الشيخ الإسلام أمور، ثلاث أمور: الاستسلام لله بالتوحيد ونقياده والبراءة من الشرك وأهل الشرك.
نعم.
أحسن الله إليك. وهو ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام
قمنا على الأقل عند هذا إن شاء الله
خمس دقائق ثم نرجع ونقول ما قد استعلها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.